بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس 13 والأخير بإذن الله عز وجل من قراءتنا لمنظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وبداية هذا المجلس من قوله: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. هذا الفصل الذي عقده الناظم رحمه الله هو في الحقيقة يشتمل على 6 مسائل نذكرها إن شاء الله مجملة، ثم نفصلها مع قراءتنا لنظم الشيخ. هذه المباحث الستة أو المسائل الستة: أولاً، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانياً، تفاضل أهله فيه، تفاضل أهل الإيمان فيه. وثالثاً، أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. رابعا، أنه لا يخلد في النار، يعني مرتكب الكبيرة والفاسق. وخامسا، أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة. سادسا، التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو أشرك، أو ما كان دون الشرك من أي ذنب كان، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. قال الناظم: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه هي المسألة الأولى، وقد مرت معنا لما ذكرنا تعريف الإيمان عند أهل السنة، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد بالطاعة، ودل على ذلك نصوص كثيرة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأدلة أيضا نقص الإيمان كثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وعرفنا أن أهل السنة في هذا الباب، باب الإيمان، وسط بين الوعيدية الذين هم الخوارج المعتزلة، وبين المرجئة. وكل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، والسلف وأهل السنة والجماعة يجمعون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، وهذه دلت عليها نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد تقدم معنا مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل. وهذه دليل وهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان، فمنهم المسلم، ومنهم المؤمن، ومنهم المحسن، ومنهم السابق بالخيرات. ولذلك كان التفاوت في درجات الجنة، فكما أنهم متفاوتون في الدنيا في الطاعات، فكذلك هم متفاوتون في الجنة في الدرجات. هذه هي المسألة الثانية. ولذلك قال: هل أنت كالأملاك أو كالرسل، يعني معصوم من الذنب والخطأ ونقصان الإيمان؟ الجواب: لا، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المسألة الثالثة، وهي مسألة الفاسق الملي وهو مرتكب الكبيرة. قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. هذه مسألة مرتكب الكبيرة والفاسق الملي، وهي في الحقيقة تتعلق بها مسائل كثيرة، وتتبين بهذه المسألة وسطية أهل السنة والجماعة بين المرجئة الذين جعلوا المعاصي لا تضر الإيمان، وبين الخوارج والمعتزلة الذين كفروا مرتكب الكبيرة وخلدوه في النار. فمرتكب الكبيرة هو من فعل الكبيرة من الذنوب، ومن هنا يقول العلماء أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، وهذا قد جاء دليله بصريح القرآن، قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وما هو ضابط الكبيرة وتعريف الكبيرة؟ جاءت أقوال كثيرة لأهل العلم، خلاصتها أن الكبيرة من الذنوب هو كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب من الله عز وجل. فهذه الذنوب التي فيها حدود في الدنيا وقصاص وعقوبات، مثل حد الخمر وحد السرقة وحد الزنا وهكذا، هذه كلها كبائر. وأيضا ما جاء فيه وعيد أو لعن أو غضب من الله عز وجل في الآخرة، هذه تسمى كبائر. وما دونها مما ليس فيه عقوبة وليس فيه وعيد أو لعن فإنه يكون من صغائر الذنوب. ننتقل بعد ذلك إلى حكم هذا الشخص الذي سمي مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملي إذا مات على الإصرار. انتبهوا لهذا الضابط، أنه مات مصرا على الكبيرة. أما من مات تائبا فهذا مفروغ منه، هذا ليس هو محل البحث، إنما البحث هو من مات مصرا على هذه الكبيرة. أما من مات تائبا فالله عز وجل يتوب على من تاب. انتبهوا هنا إلى مصطلح الفاسق الملي. مرتكب الكبيرة سماه أهل السنة الفاسق الملي، وهذا نص عليه كثير من أهل العلم من المحققين، منهم ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وفي غيره، والعلماء حتى المتقدمون منهم نصوا على هذا المصطلح، وهذا مصطلح مهم واسم مهم، اسم الفاسق الملي، لأنه به تتبين وسطية أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. فقولهم الفاسق يعني ناقص الإيمان، هذا رد على المرجئة الذين قالوا الذنوب والمعاصي لا تنقص الإيمان. وقولهم الملي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من الملة. فهنا نقول لهم هو ملي باق في ملة الإسلام لم يخرج، لأن الخوارج سموا الفاسق الملي كافر، والمعتزلة سموه أنه في منزلة بين منزلتين، ليس مؤمن ولا كافر، لكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أنه يخلد في النار ولا يدخل الجنة، وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر كما تقدم معنا. أما المرجئة فإنهم جعلوه مؤمن كامل الإيمان. الآن عرفنا معنى الفاسق الملي. إذا هذه هي المسألة الثالثة، وهي مسألة الفاسق الملي ومرتكب الكبيرة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان، لا ينفى عنه الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، لا يوصف بالإيمان الكامل، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا نقول، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الاسم الكامل، ولا ينفى ويسلب مطلق، لا ينفى عنه الاسم مطلق الاسم، ولا يسلب مطلق الاسم الذي هو مطلق الإسلام والإيمان. هذه العبارات مطلق الشيء والشيء المطلق، إذا قلنا الإيمان المطلق مطلق الإيمان إذا قلنا الإيمان المطلق أو الاسم المطلق يعني الكامل التام، مطلق الشيء أو مطلق الاسم يعني بعضه وجزء منه. فهنا نقول لا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل كالمرجئة، ولا يسلب مطلق الاسم يعني لا يسلب جزء الإيمان وأصل الإيمان فنكفره ونخرجه من الملة كالخوارج والمعتزلة. قال لم يوفى عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. عرفنا أن الإيمان يزيد وينقص، فهنا نقص إيمانه لأنه ارتكب هذه المعاصي. ومن هنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا الحديث وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. فمرتكب الكبيرة وشارب الخمر، هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان. وإنما معنى الحديث أنه ليس كامل الإيمان، لكن لا يدل الحديث على أنه كافر، لا يدل الحديث على أنه كافر، لأنه لو كان كافرا، وهذا نرد به على الخوارج، لو كان كافرا لما عوقب عقوبة الزنا وشرب الخمر، وإنما يقتل لأنه مرتد. فعلمنا أنه ليس بكافر، بل القتل الذي هو أعظم الذنوب. الله عز وجل قال، وهذا أصل عظيم استدل به الإمام البخاري في الرد على الخوارج والمعتزلة، استدل به سلف الأمة، وهو أصل عظيم، وهو قوله جل وعلا في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. انظر، قتال وحرب وسفك للدماء، قال فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. انظروا، بغي وقتل، ومع ذلك لم يسلب اسم الإيمان ولم يخرج من الملة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. انظروا، سماهم مؤمنين، قال الإمام البخاري سماهم مؤمنين. وبهذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هنا في النار على أنه مرتكب الكبيرة، ليس في النار أنه ماذا؟ خارج من ملة الإسلام. قال: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري. عندنا أصل عظيم في مرتكب الكبيرة، وهو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل كبيرة تحت الشرك هي تحت مشيئة الله. لا يقال أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكنه متوعد بالنار، قد يدخل النار وقد لا يدخل. وعلى هذا تفسر جميع النصوص التي ورد فيها وعيد على كبيرة من كبائر الذنوب. قال: تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه. فهو إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. فقوله: ولا نقول إنه في النار، هذه المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرناها، وهي أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله تعالى. قال: بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعني إن دخل النار فإنه يخرج منها، كما عرفنا في الشفاعة أنه يخرج أقوام من النار ويرمون ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. هذا في هذا البيت إشارة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فذكرت له هذه الآيات، قال ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. ولذلك عرفنا فيما تقدم من مسائل الإيمان باليوم الآخر أن الناس على أصناف، منهم من يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل من فضله. المقصود أن هذا الحساب اليسير دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه يحاسب حسابا يسيرا على معاصي عنده ثم يدخل الجنة. نعم. قال ومن يناقش الحساب عذب، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذه المسألة الخامسة، أنه لا يكفر مرتكب الكبيرة ولا يحكم عليه بالكفر إلا من استحل الكبيرة، من اعتقد حل هذه الكبيرة فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لما هو معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة، الذي يأتي ويقول شرب الخمر حلال والزنا حلال والربا حلال، هذه الكبائر التي هي معلومة من الكتاب والسنة بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، هذا في الحقيقة إذا قال هي حلال هذا جحد هذه النصوص التي هي مليئة في الكتاب والسنة وكثيرة. والجاحد كما هو معلوم ماذا؟ كافر والعياذ بالله. لذلك المستحيل كافر، حتى العلماء يقولون أنه كافر وإن لم يفعل إذا اعتقد حل هذه الكبائر. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها ففي طلوع الشمس من مغربها. هذه المسألة السادسة من مسائل هذا الفصل، وهي أن التوبة إذا استكملت الشروط فهي مقبولة من كل ذنب كان كفرا أو دون ذلك. الكافر تقبل منه التوبة، والمشرك تقبل منه التوبة، ومرتكب الكبيرة تقبل منه التوبة إذا مات تائبا. وشروط التوبة كما يذكرها أهل العلم هي يعني خلاصتها 5 شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. الشرط الرابع هو متعلق بحقوق الناس ومظالم الناس، وهو رد المظالم. فمن كان قد سرق أو نهب أو اعتدى على حقوق الناس يجب عليه أن يرد هذه الحقوق إليهم. والشرط الخامس وهو أشار إليه الشيخ في نظمه، وهو أن تكون في زمن التوبة، أن تكون في زمن التوبة. لذلك قال أما متى تغلق عن طالبها، يعني يغلق باب التوبة فبطلوع الشمس المغربية. التوبة تغلق، وقبل ذلك قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة. فالتوبة مقبولة بشرط أن تكون في وقت التوبة. وقت التوبة هو باعتبار كل شخص بمفرده، وهذا قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وهي الغرغرة. وقد جاء في الترمذي وغيره تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عبد وكل شخص، كل إنسان له وقت، توبته لها وقت تغلق، وهذا الباب مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك لم تقبل توبة فرعون، لأنه لما بلغت روح الحلقوم تاب، لكن ما قبلت منه توبته، لكن قبل ذلك تقبل التوبة. أما الأمر الآخر وهو أن التوبة تغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا من أشراط الساعة الكبرى التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسالة. وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر. هذا أصل عظيم. ونحن نعرف أن من الأصول الثلاثة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والشيخ رحمه الله بنى على هذا الأساس هذه المنظومة، فبين ما يجب اعتقاده في الله عز وجل من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ثم بين حديث جبريل الذي هو بيان للدين، دين الإسلام، وهنا عقد هذا الفصل لبيان معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ضرورة ملحة، أعظم كما يقول ابن القيم في مقدمته لكتاب زاد المعاد الذي هو في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة أشد من ضرورة الطعام والشراب والهواء. لماذا؟ لأن النجاة في الدنيا والآخرة هي بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والتأسي بهديه، فلا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سؤالان وأصلان عظيمان يوم القيامة يسألهما العباد، وهما ماذا، سؤال عظيم وهو: ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا السؤال. والسؤال الآخر: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فالمؤمن عبد الله وحده واتبع محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن نعرفه ثم نتبعه. ولذلك جاء كتب ومسائل السيرة النبوية وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وكتب السنة النبوية من أجل أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. وهنا عقد هذا الفصل من أجل ذلك. قال: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. بدأ ببيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القرشي، وأمه آمنة بنت وهب كما هو معلوم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى هاشم، وهاشم من قريش، وقريش تنتسب، وهاش أو نهاية نسب النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح الذي هو دون شك ولا ارتياب كما قال الشيخ، أنه ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام دون شك ينتمي. الذبيح هو إسماعيل الذي قصته معروفة، لما أوحى الله إلى إبراهيم أن يذبح ابنه ثم فداه بذبح عظيم وبكبش عظيم. فنسب نبينا عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم ينتهي إلى نوح، ونوح ينتهي إلى آدم. ونسب نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب، خيار من خيار، اصطفاه الله عز وجل من كنانة، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى هاشم من قريش، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار، كما جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. قال: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. النبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين ونعمة عظيمة، فهو رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مولده، قال: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. هذا البيت فيه مسألتان: المسألة الأولى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا أنه ولد في مكة، لم يولد خارج مكة، ولد في مكة قطعا. وهجرته من مكة إلى المدينة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما بعث وضيق عليه أذن الله عز وجل له بالهجرة، وقبل ذلك قد أذن بالهجرة لأصحابه، فهاجروا الهجرتين للحبشة، ثم هاجروا جميعهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هجرته لطيبة المنورة، وهذه من أسماء المدينة. المدينة تسمى المدينة وطابة وطيبة والدار والإيمان، لكن المنورة هذه هذا الاسم ذكره المتأخرون في الحقيقة من المؤرخين، وإلا المتقدمون من أهل العلم لم يسموا المدينة أو يصفونها بالمنورة. وعلى كل حال أهل العلم يذكرونها. قال بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربي. بدء الوحي إليه عليه الصلاة والسلام كان لما بلغ 40 سنة، وهذا أمر أيضا متفق عليه عند أهل العلم. ثم دعا عليه الصلاة والسلام، ودعوته سرية وجهرية، 3 سنين سرية، ثم أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة فجهر بها 10 سنين. ولذلك قال الناظم: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، وهذه دعوة كل رسول ونبي كما عرف. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم حببت إليه هذه الخلوات قبل أن يبعث، وجاءه جبريل أول مرة في جبل حراء، وذهابه إلى حراء عليه الصلاة والسلام وهذا الجبل وهذا الغار هو في الحقيقة ليس من مناسك الإسلام، وليس أمرا مأمورا به في الإسلام، وإنما كان متى؟ قبل الإسلام. وهذا كما ذكر المؤرخون أنه كان من هدي قريش. قريش كانوا يحجون وكانوا يعتكفون ويتصدقون، وعندهم بعض الطقوس وبعض المناسك وبعض العبادات التي يفعلونها، لأن عندهم بقايا من دين إبراهيم، وبعضهم تنصر كما ذكر، وبعضهم يعني مثل ورقة بن نوفل وغيره، فكان عندهم دين وغيروا وبدلوا كما عرفنا سابقا في مجالس. الشاهد أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حراء هو ليس أول من ذهب إلى حراء كما ذكر ذلك أهل العلم، فقد كان كفار قريش أو كان العرب كان منهم من يتنسك ويتحنث كما جاء في الحديث في جبل حراء وغيره، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كالمعتكف ويتصدق عليه الصلاة والسلام، هذا كله قبل البعثة وقبل الرسالة وقبل الوحي، ويتصدق على المسافرين والفقراء والمحتاجين الذين يمرون عند الجبل. ثم جاءه جبريل، ولم يذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد البعثة والرسالة أنه كان يذهب إلى الجبل أو يتنسك أو نحو ذلك. ولذلك العلماء اليوم يعدون هذا من البدع التي يقصدها الإنسان، إذا قصد بعض الحجاج وبعض المعتمرين يقصدون الصعود إلى الجبل والصلاة في الغار أو الصلاة على الجبل والصدقة في الجبل أو عند الجبل، ويحدثون محدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الفعل لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، ولا أثر عنه بعد البعثة أنه فعله، وإنما فعله متى؟ قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. أما بعد البعثة فهديه عظيم جدا، سواء ما يتعلق بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها من العبادات. قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. هنا الناظم يشير إلى معجزة عظيمة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الإسراء والمعراج، وهذه في الحقيقة من أعظم مناقب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كونه أسري به وعلج به وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، فهي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ومن دلائل النبوة ومن آياته ومن فضائله عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. هنا ذكر للهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في السيرة، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بصحبته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما جاء في نص القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهنا إشارة بعد ذلك، بعد الهجرة الإذن بالقتال، قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. ومشروعية الجهاد في سبيل الله جاءت على وجه التدريج، فأولا لم يؤمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالقتال ولا أذن له حتى بالدفاع لما كان في مكة، وإنما أمر بالعفو والصفح. ثم بعد ذلك أذن، قال الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هنا فقط إذن، أن من يظلم يدافع عن نفسه ويقاتل. ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بعد أن تكونت دولة الإسلام في المدينة وأصبحت قوية، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين والمنافقين والكفار على وجه العموم، وهذا جهاد الطلب، وفرق بين الجهاد الدفع والجهاد الطلب كما قرر ذلك أهل العلم. قال وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بعد أن بلغ الدين ونزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وقبضه، قبض روحه الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. ولذلك هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم الجمعة، ومات عليه الصلاة والسلام بعدها بثمانين يوما تقريبا كما ذكر ذلك أهل العلم. فبعد أن أكمل الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة قبض عليه الصلاة والسلام. قال نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذه الأبيات فيها مسائل عظيمة جدا. فهذه الأبيات هي في الحقيقة تتكلم عن موضوع مهم، وهو اختصاصه عليه الصلاة والسلام بعموم الرسالة إلى الثقلين، وضمنها الشيخ مسائل نذكرها إن شاء الله على وجه الاختصار يجب اعتقاده، يجب أن يعتقدها المسلم. المسألة الأولى أن الرسول مبلغ عن الله، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ وما كتم شيئا. الأمر الثالث أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا محكما. الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين كامل، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. لم يقبض النبي عليه الصلاة والسلام والدين لم يكمل، وهذا باب منيع نسد به كل باب بدع، هذا سد منيع نسد به كل باب بدع. فإذا جاء مبتدع يريد أن يزيد في الدين نقول له أنت تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين؟ أو هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كله؟ أو هل الدين الإسلامي لم يكمل؟ انظروا إلى خطورة البدع. ولذلك أثر عن الإمام مالك وغيره من السلف نحو هذا الكلام، أن من ابتدع فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين، وأن هذا الدين الذي بلغه كمل ولا يحتاج إلى زيادة. المسألة الرابعة، أن هذا الدين التام المكمل والمكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا يقبل الزيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها، ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه. لأن عندنا مشكلة، عندنا صنفين من الناس، هم عندهم مشكلة. صنف يريد أن يزيد في دين الله فيحدث ويبتدع، وصنف آخر يأتي يريد أن يلغي شيء من الدين ويغير وينقص شيء، ويقول هذا لا يناسب زماننا ولا يناسب مكاننا، فيريد أن يحذف شيء من الدين أو يلغي شيء من الدين. فكلا الصنفين على باطل عظيم. فالواجب هو أن نعتقد أن هذا الدين لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، فهذا الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان. المسألة الخامسة، أن محمدا خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، ولذلك قال فهو ختام الرسل باتفاق، وقبلها قال وكل من ببعده، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. كل من جاء وقال أنا نبي نقول له أنت كاذب، كل مدعي للنبوة كاذب وكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين كما قال الله جل وعلا، وهو قال لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. وأفضل الخلق على الإطلاق، هذه مرت معنا المسألة، خير الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وعرفنا الأدلة عليها، ومن الأدلة عليها كونه عليه الصلاة والسلام تقدم إماما ليلة الإسراء والمعراج، صلى إماما بالأنبياء، فهذا دليل على كوني أفضل الخلق. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. هكذا درج العلماء في كتب الاعتقاد بعد بيان أصول الدين، يذكرون ما يتعلق بحقوق الصحابة وآل البيت والتمسك بالسنة، وقد عرفنا الآن، والحذر من البدعة، وأيضا شيء من مسائل الخلافة. قال وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه يتولى جهاد من عن الهدى تولى. هذا الفصل في الحقيقة تتعلق به مسائل خمس، نذكرها على وجه الإجمال ثم نفصلها مع قراءتنا للنظم. المسألة الأولى مسألة الخلافة، والمسألة الثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والمسألة الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومحبة الجميع والذب عنهم، المسألة الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساوئهم، الخامسة السكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. بدأ المؤلف بذكر الخلافة، الخلفاء الأربعة الراشدين الأربعة، وإذا ذكرنا الخلفاء الأربعة فإننا أولا نعتقد بأن خلافتهم حق، وأيضا نتكلم عن مسألة تفضيلهم. فخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق وثابتة بنصوص كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام كتقديمه للنبي عليه الصلاة كتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له لما مرض في آخر حياته، جعله إماما للناس وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا دليل على ماذا؟ على أنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعترض أحد من الصحابة على إمامة أبي بكر. وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءته امرأة فسألته ثم قالت إن جئت العام القادم ولم أجدك قال اذهبي إلى أبي بكر. وهذا دليل على أنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر. وخلافة أبي بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي محل إجماع، فقد اجتمع الصحابة من المهاجرين والأنصار تحت سقيفة بني ساعد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام، وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بايعوا أبي بكر الصديق، بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك يقول كثير من السلف من أنكر بيعة أبي بكر الصديق أو من طعن في خلافة أبي بكر الصديق فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني طعن في المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرون والأنصار كلهم اتفقوا على بيعته، حتى علي رضي الله عنه ما أثر عن أحد أنه طعن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كل ما يثار هذا إنما هو شبهات. فلذلك الذي نعتقد أن خلافة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم حق، وخلافة عمر بعد أبي بكر حق، وخلافة أبي بكر الصديق كانت بإجماع الصحابة، أما عمر فكان بعهد أبي بكر إليه، عهد إليه، أما خلافة عثمان فكانت بالشورى، عمر رضي الله عنه ما عهد إلى شخص وإنما جعل الشورى في ستة من الصحابة، وهؤلاء الستة أجمعوا على بيعة عثمان. ثم بعد عثمان رضي الله عنه أجمعت الأمة على بيعة علي، لأنه لا يوجد بعد عثمان أفضل من علي رضي الله عنه وأحق بالخلافة. فأهل السنة والجماعة يجمعون على هذه الخلافة على هذا الترتيب، هذا أولا. ثم فضل الصحابة أيضا يجمعون عليه على هذا الترتيب، فيقولون هم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أن الخلافة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ترتيبهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا ما يتعلق بالخلافة وتفاضل الصحابة. ثم الناظم رحمه الله أشار إلى مناقب أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مهم، وهذا من أشرف العلوم التي ينبغي أن يعرفها المسلم. كثير من المسلمين للأسف لا يعرفون فضائل الصحابة، وهذا أمر مهم. لذلك البخاري ومسلم في الصحيحين كل منهما عقد كتاب فضائل الصحابة، وهذا من الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم لكي يعرف حقوقه رضي الله تعالى عنهم، لأن من يطعن في الصحابة هو في الحقيقة لم يعرف مناقبهم وفضائلهم. قال وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق من مناقبه. قال النقيب، النقيب هو أفضل القوم وشريف القوم، يسمى نقيب وعريف، عريف القوم ونقيب القوم هو أفضله. الصديق أبو بكر الصديق هذه من أوائل مناقبه وفضائله، سمي الصديق لأنه مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم. ذاك رفيق المصطفى في الغار في الهجرة وفي غار ثور، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا نص من القرآن على صحبته، شيخ المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار يجمعون على إمامته وتقديمه وخلافته وفضله. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، هذا إشارة إلى قتال أهل الردة، وقتال أهل الردة من أعظم مناقب أبي بكر الصديق، لأنه بعد ردتهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فتنة عظيمة وخوف عظيم، وأصبح الناس يرتدون عن الإسلام، فقاتله أبو بكر فرد للإسلام عظمته وقوته وهيبته. قال ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم، الشهم القوي، أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار، عمر بن الخطاب من المهاجرين وثاني الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وله المناقب العظيمة التي منها قوته في الحق وعظمة الدولة في عصره وخلافته وعهده، حتى فتح أسقط بلاد فارس والروم وفتح مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنه. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، يعني مين تقدم معنا وهو الشك والريب. عثمان رضي الله عنه سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. ويذكر العلماء أنه هذه المنقبة لم تحصل لأحد من البشر في تاريخ البشرية، لا يعرف رجل تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهذه من مناقبه وهو من المهاجرين. ومن صفاته الحلم والحياء حتى أن الملائكة تستحي منه. بحر العلوم جامع القرآن، هو من أعلم الصحابة وهو الذي جمع القرآن على وجمع الأمة على مصحف واحد، لذلك يسمى الرسم العثماني. قال منه استحت ملائك الرحمن، كانت الملائكة تستحي من عثمان. بايع عنه سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان في القصة المشهورة، لما بايع الناس النبي عليه الصلاة والسلام وكان عثمان أشيع أنه قد قتل، وحصل ريب وشك هل قتل أو لم يقتل لأنه دخل مكة، فبايع عنه عليه الصلاة والسلام بكفه فقال هذه كف عثمان، وهذه من مناقبه رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة. قال والرابع ابن عمي خير الرسل علي بن أبي طالب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب جمع فضائل الصحابة وفضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق. علي رضي الله عنه من مناقبه أنه قاتل الخوارج وقضى على الخوارج في أحداث كثيرة، أعظمها معركة النهروان، هذه قضى فيها على الخوارج، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقاتل هذه الفرقة المارقة وأن فيهم رجل له علامة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، فلما رآه علي رضي الله عنه مقتولا سجد شكرا لله في ختام هذه المعركة. ولذلك هذه المعركة جهاد في سبيل الله، وقتالهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بقتال الخوارج في حديث كثيرة في صحيح مسلم، فقط 10 أحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فلذلك الصحابة الذين اعتزلوا الفتن التي قبل النهروان كالجمل وصفين لم يتخلفوا عن النهروان، لأن الحق فيها واضح وليست فيها أمور مشتبهة، ولذلك كان قتالا شرعيا قاتل فيه وجهاد في سبيل الله قاتل فيه علي رضي الله عنه هؤلاء. وكذلك وكل خب رافضي فاسق أيضا في العراق وفي الكوفة، وهم في الحقيقة الذين تسببوا هؤلاء الروافض في قتل علي رضي الله عنه. ومن هنا يتبين لنا وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصحابة بين فرقتي الخوارج والروافض. الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه، غلوا فيه، لكن هلكوا في أبي بكر وعمر وعثمان أيضا، فهلكوا في أبي بكر وعمر، بل منهم من صرح بكفرهم وطعنوا في أبي بكر وعمر معه، فهذه الفضائل العظيمة. أما الخوارج فهم على النقيض من ذلك، الخوارج غلوا في أبي بكر وعمر وهلكوا في عثمان وعلي، خرجوا على عثمان وعلي وقتلوا عثمان وعلي. أما أهل السنة والجماعة ففازوا بالجميع، عرفوا قدرهم وفضلهم واقتدوا بهم رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رضي الله عنهم. فأهل السنة هم من يعرفون حقوق وفضائل هؤلاء الأربعة. قال من كان للرسول في مكان هارون بن موسى بلا نكران، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك: ألا ترضى خرج إلى تبوك وترك علي في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يترك بعض الصحابة يستخلفهم. فعبد الله بن أم عبد الله بن أم مكتوم تركه إماما للناس في المسجد النبوي، وعلي رضي الله عنه تركه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من أجل أن يكون يعني يحفظ أهله في المدينة وبيته وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسافة بعيدة والمدينة فيها منافقون. فالمنافقون هؤلاء أشاعوا في المدينة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر يخرج خارج المدينة قريب منها، يعسكر يومين أو ثلاثة، ثم ينطلق بعد ذلك وتسير القافلة والجيش إلى ما المكان الذي يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه كان في الجرف أو نحو ذلك، يعني في منطقة معروفة اليوم في شمال المدينة. فلما شاع المنافقون في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كره علي وكره صحبة علي، وقالوا ما تركه في المدينة إلا كراهية له ونحو ذلك، فإذا خرج علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ما قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وهذه المنقبة أو غيرها لعلي لا تدل على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، لأن قد يكون للمفضول منقبة لا تكون للفاضل، وأخص من هذا كونه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. كونه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام هذه منقبة ليست لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة، وآل البيت إلى اليوم هم من ذريته، من ذرية علي. فهذه المناقب صحيح أنها ليست لأبي بكر وعمر، لكن العبرة بمجموع المناقب. فلأبي بكر وعثمان أو فلأبي بكر وعمر ما ليس لعلي رضي الله تعالى عنه أيضا، وهذا أمر مستقر وواضح عند أهل السنة، لكن أهل الباطل يأتون بمثل هذه الأحاديث يريدون الطعن في أبي بكر وعمر والطعن في الخلافة. ولذلك علي رضي الله عنه لما بايع الناس أبا بكر وعمر وعثمان ما جاء وقال لهم: أنا قال فيني النبي عليه الصلاة والسلام أنت بمنزلة هارون من موسى، ما قال هذا الكلام، يعني لأن بعض أهل الباطل يستدلون بهذا الحديث على أنه هو الخليفة، وهذا ليس بصحيح، لو كان صحيحا لاستدل به علي رضي الله عنه. قال: لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني ليس علي رضي الله عنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر واضح ولله الحمد. قال: فالستة المكملون العشرة. الآن الشيخ الناظم يبين مراتب فضل الصحابة وترتيبهم في الفضل، فبعد الأربعة يأتي باقي العشرة المبشرون بالجنة. قال: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. الستة بعد الأربعة من العشرة المبشرين بالجنة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. والعلماء يذكرون هذا الترتيب ويقولون المهاجرون أيضا أفضل من الأنصار، فيقولون المهاجرون أفضل، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر قبل الفتح وقاتل. والله عز وجل قال: وكلا وعد الله الحسنى. ثم قال: وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. الآن الكلام على أهل البيت وأمهات المؤمنين، وقوله أهل بيت المصطفى الأطهار أول من يدخل فيه هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا أن عرفنا أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة من أزواجه وقرابته وأبناء عمه أقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة، فهؤلاء لهم حق عظيم يجب أن نحترمهم ونوقرهم والنبي عليه والله عز وجل قال: وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وأهل العلم هنا يقيدون، يقولون في الحرمة لا في المحرمية. في الحرمة لا يجوز أحد أن يتزوج إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لكن لسنا محرما للمؤمنين، ليس محرما إلا لأقاربهم رضي الله عنهم. وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي عنهن التسع هن خديجة وعائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث والسودة بنت زمعة وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وزينب بنت خزيمة الهلالي رضي الله تعالى عنهم. جمع بينها هذه التسع، هؤلاء التسع رضي الله تعالى عنهم. وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها. قال: وتابعوه السادة الأخيار. هذا في فضل التابعين، والله عز وجل قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه فضائل التابعين، فلهم فضل. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم في الفتح والحديد والقتال، يعني في سورة الفتح وسورة الحديد والقتال لسورة محمد وغيرها بأكمل الخصال. ذكر الصحابة ومناقبهم فضائلهم في القرآن كثير. قال: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، كما في سورة الفتح في آخرها: محمد رسول الله. قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فصفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبهم وفضائلهم مذكورة في التوراة والإنجيل. قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. أحاديث فضائل الصحابة في الكتاب والسنة وخصوصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا لا تخفى على أحد، كالشمس. ثم السكوت واجب عما جرى، هذه مسألة مهمة، وهي السكوت عما حصل بين الصحابة من فتن كالجمل وصفين. فأهل السنة والجماعة يجمعون على السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة كالجمل وصفين وقضية التحكيم وما جرى بين علي ومعاوية، فإنها هذا يجب الكف عنه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فإن آكد ما يجب فيه السكوت والصمت هو السكوت والصمت عن ما جرى بين الصحابة. ولله در القحطاني في نونيته لما قال: فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم وهما يوم الحشر مرحومان. فالله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل قال رضي عنهم. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في صحابي خصوصا معاوية. لماذا؟ لأنه كما أثر عن بعض السلف أنهم قالوا: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ على هتك الستر تجرأ على ما وراءه. وهذه كلمة عظيمة قال بها بعض السلف. فالطاعنون في الصحابة يبدأون بمعاوية وينسجون الأساطير في كونه يعني فعل كذا وكذا أو طعن في علي أو أنه انتقص علي، وهذا كله باطل. فإنه من المعلوم أن معاوية ابن عم علي، فجدهما الخامس عبد مناف، وهذا أمر يغيب عن كثير من الناس. علي ومعاوية جدهم الخامس عبد مناف، فهم أبناء عمومة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من المهاجرين وهم من قريش. فكثير مما ينسج حولهم هو من الأساطير التي أتى بها أهل الباطل. فالواجب ذكر مناقبهم والكف عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم، وهم بين الأجر والأجرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك ما وقع في معركة الجمل وصفين وقضية التحكيم هي في الحقيقة اجتهادات من الصحابة، فبعضهم اجتهد فأصاب، وبعضهم اجتهد فأخطأ، وبعضهم اعتزل الفتنة، وهذا هو جمهور الصحابة. جمهور الصحابة اعتزلوا الفتنة ولم يدخلوا فيها، لأنها كانت موضع اشتباه لكثير منهم. نعم. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطؤهم يغفره الصواب، أخطاؤهم إن كانت فهي مغمورة في بحور حسناتهم. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه المسألة الكف عما شجر بينهم لا تكاد تخلو منها رسالة في الاعتقاد ممن دونها السلف، سواء في القديم أو في الحديث، ينصون على، إذا تكلموا عن الصحابة ينصون على الكف عن مساوئهم أو الكف عما شجر بينهم. الآن نصل إلى الخاتمة التي ختم بها الشيخ هذه المنظومة المباركة. قال: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. هذا فيه النص على شرطي قبول العمل، شرطي قبول العمل، وهذا تقدم معنا. العمل لا يكون مقبول إلا بتحقيق شرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة هذين البيتين تضمنا مسائل، أو أربع خمس مسائل هذين البيتين وما سيأتي بعدهم، لكن نذكر ثلاث مسائل متعلقة بهذا هذين البيتين. المسألة الأولى: وجوب طاعة الله والرسول. يجب على العبد أن يحقق طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من شرطي قبول العمل، من الإخلاص والمتابعة. المسألة الثانية ومسألة مهمة، وهي تحريم القول على الله بغير علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. أيضا هذا من وقع في هذا، هذا خالف التمسك بالكتاب والسنة وخالف شرط قبول العمل. المسألة الثالثة هي عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه، وهذا مر معنا في مناسبات عظيمة، فإن المحدث في دين الله مردود عليه عمله ويمنع من الشرب من الحوض كما عرفنا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. ولذلك بعد ذلك ماذا قال الناظم؟ وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. هنا ينص على مسألتين، نحن ذكرنا ثلاث مسائل، الآن الرابعة والخامسة. المسألة الرابعة: كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، وكل بدعة ضلالة. والمسألة الخامسة: كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم من مسائل يحتكم فيه إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكل أمر وقع فيه الخلاف إنما يرد إلى الكتاب والسنة. قال: فإنما الدين أتى بالنقل بالوحي، كتاب والسنة، ليس بالأوهام، بالأذواق، بالآراء وحدس العقل، يعني آراء العقول، أبدا. ليس الرأي ولا الذوق ولا الأحلام والرؤى والمنامات ولا العقول، هذه ليست مصدرا للتشريع. قال: ثم إلى هنا قد انتهيت، انتهى الناظم رحمه الله تعالى من هذه المنظومة، وما تم وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، يعني أصول الاعتقاد. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، حمد الله في بدايته وحمد الله في نهاية هذه المنظومة، فالحمد لله أولا وآخرا. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. دائما العلماء في ختام الأعمال يستغفرون ويدعون الله عز وجل، لأن هذا من مواطن مظنة الإجابة ومن مواطن الاستغفار في ختام الأعمال. في ختام الصلاة الاستغفار، وفي ختام أعمال كثيرة ورد فيها الاستغفار. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمد ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدان. الأبدان يعني الأولياء لله، هذا معنى الأبدان. ثم الدعاء، لا قال تدوم سرمدا بلا نفادي وما جرت الأقلام بالمداد. يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما دائمة، سرمدا يعني دائم. ثم الدعاء وصية القراء، هذا التماس وطلب من الناظم إليكم، إلى من يقرأ ويستمع إلى هذه المنظومة ويقرأ شرحها، يلتمس منكم الدعاء له. قال ما ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على هذه المنظومة المفيدة النافعة المباركة التي استفدنا منها كثيرا. فهو يلتمس منكم الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. قال أبياتها يسر بعد الجمل تأليفها الغفران فافهم وادعو لي. العلماء درجوا على استعمال عد الجمل أو عد الجمل، وهذا عد عند العرب يرمزون بالحروف لأعداد، وهذه الحروف منها ما هو متعلق أحد الحروف، ومنها ما هو متعلق بعشرات الحروف، ومنها ما هو متعلق بمئات الحروف، يعني حرف يدل على رقم 10 أو حرف يدل على 100 أو حرف يدل على 5 و6، لها تفصيل عند أهل العلم. لكن المقصود عندنا هنا أن قوله أبيات ويسر، يسر الياء والسين والراء معناها 275، 270، وهو في الحقيقة 290، لكن كأنه لم يعد المقدمة. قال تأريخها الغفران فافهم وادع لي. الغفران وذلك معناها هذه الحروف، كلمة الغفران تعني 1362، 1362، وذلك هو العام الذي نظم فيه هذه المنظومة. قال تأليفها الغفران فنسأل الله الغفران. ثم قال فافهم وادع لي، أيضا أعاد التماس الدعاء منك أيها الطالب، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجزي علماء المسلمين خير الجزاء على ما قدموا، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لمدارسة هذه المنظومة المفيدة المباركة. وأوصي نفسي وإياكم دائما بمراجعة كتب أهل العلم وفي الاعتقاد، لا سيما ما كتبه الشيخ في شرحه الذي هو معارج القبول، شرح سلم الوصول، وكتابه أعلام السنة المنشورة، فإن فيه تحقيق وفيه جمع للمسائل بأدلتها على وجه مفيد جدا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.